أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة المغلظة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. حديثنا 22 في درسنا 22 عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يجاء بالعبد يوم القيامة قد صلى يجاء بالعبد يوم القيامة قد صلى فيقول يا ربي يجاء بالعبد يوم القيامة قد صلى فيقول يا ربي قد صليت ابتغاء وجهك فيقول العبد يا ربي قد صليت ابتغاء وجهك فيقال له بل صليت ليقال ما أحسن صلاة فلان فيقال له بل صليت ليقال ما أحسن صلاة فلان اذهبوا به إلى النار المصدر إيضاح الدلائل في شرح الوسائل المجلد الأول صفحة 484 أكرر الحديث الشريف عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يجاء بالعبد يوم القيامة قد صلى فيقول لاحظ العبد يعني الجد يكذب حتى أمام الله سبحانه وتعالى فيقول يا ربي قد صليت ابتغاء وجهك فيقال له بل صليت ليقال ما أحسن صلاة فلان اذهبوا به إلى النار. فقه الحديث دل هذا الحديث على أن الرياء في العبادات والتي منها الصلاة والجهاد وقراءة القرآن والصدقة مبطل لها، الرياء مبطل لهذه العبادات، وذلك لأنه يؤمر بالمرائي فيها إلى النار لأنه قد ابتغى وجه الناس، يطلب رضا الناس، يعمل لأجل أن يراه الناس. فالعبادة التي يؤمر بصاحبها بسبب الرياء إلى النار هذه العبادة لا تكون صحيحة قطعا، والذي يكون مبغوض عند الله تبارك وتعالى لا يتقرب به. الرياء مبغوض عند الله، يبغضه الله، يكرهه الله، لا يريده الله تبارك وتعالى، فقط على أن هذا العمل لا يكون مقربا إلى الله تبارك وتعالى. وأيضا هناك رواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال اجعلوا أمركم هذا لله ولا تجعلوه للناس، فإنه ما كان لله فهو لله وما كان للناس فلا يصعد إلى الله. فاجعلوا أمركم هذا، أمركم هذا بعضهم يقول الاعتقادات الحق ومنها الولاية، بعضهم يقول العبادات، وبعضهم يقول كلا الأمرين. ما زال الكلام في عقيدتنا في صفاته تبارك وتعالى. بينا في الدروس السابقة أن المتكلمين قسموا صفات الله تبارك وتعالى إلى قسمين: الصفات الثبوتية الذاتية، الصفات الثبوتية مطلقا، والصفات السلبية. الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: الصفات الثبوتية الذاتية والصفات الثبوتية الإضافية الفعلية. يعني راح يصير عندنا شق أول، شق ثاني، شق ثالث. الشق الأول الصفات الثبوتية الذاتية كالعلم والقدرة والحياة والأزلية والأبدية والإرادة والإدراك وإلى آخره. والصفات الثبوتية الإضافية الفعلية كالرازقية والخالقية والتكلم والحكمة. والصفات السلبية أو ما تسمى بالصفات الجلالية كلا شريك له، ليس بجسم، ليس بمركب، غير متحد بغيره إلى آخره. هذه الصفات التي ذكرناها لا نستطيع أن نتحدث عن كل صفة صفة في هذه المرحلة، بل لماذا؟ لأنه إذا تحدثنا في كل صفة صفة ستفوت أو تقل الفائدة من دراسة الكتاب الذي يلي هذا الكتاب، قد يكون الباب الحادي عشر أو قد يكون غيره، وإنما سنتحدث عن بعض الصفات الثبوتية الذاتية، عن بعض الصفات الثبوتية الإضافية الفعلية، عن بعض الصفات السلبية، يعني صفة سلبية واحدة، صفة ثبوتية إضافية واحدة، واحتمال صفة واحدة أو صفتين من الصفات الثبوتية الذاتية. أما بقية الصفات فهي موكولة إلى المباحث الموسعة أو إلى الكتاب الذي يلي هذا الكتاب اختصارا للوقت. اليوم إن شاء الله نتكلم في الصفات الثبوتية الذاتية، سنتكلم في صفة العلم وصفة القدر، بقية الصفات موكولة إلى الكتاب الذي يلي هذا الكتاب. فنحن نعتقد بعد أن أثبتنا أن الله موجود، أن الله تبارك وتعالى يتصف بالعلم، يتصف بالعالمية، يعني الله تبارك وتعالى ليس بجاهل. هذا الاعتقاد يعني خالق الكون موجود عالم. ما الأدلة على وجود الله؟ هاي أثبتناها في العقيدة الأولى. ما الدليل على أنه عالم؟ الآن نتحدث في هذه الصفة، موجود عالم لم ينازع أحد من الذين من الإلهيين المعتقدين بوجود الله في هذه الصفة. يعني كل من اعتقد بوجود إله خالق لهذا الكون يعتقد بأنه عالم، لا يوجد نزاع ولا يوجد خلاف في هذه الصفة. يأتي السؤال، ما الدليل على أن خالق الكون يتصف بالعالم؟ ما الدليل على أن خالق الكون يتصف بالعالمية وأنه عالم؟ يعني ما الدليل العقلي والدليل النقلي؟ ما الدليل العقلي والدليل النقلي؟ قبل الإجابة على هذا السؤال لا بد لنا من تقديم مقدمة، وهي أن علم الله سبحانه وتعالى ينقسم باعتبار متعلقه إلى ثلاثة مراتب. مقدمة وبعدها نجيب. ينقسم علم الله باعتبار المتعلق إلى ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى علمه سبحانه وتعالى بذاته. المرتبة الثانية علمه سبحانه وتعالى بمخلوقاته قبل الإيجاد، قبل الإيجاد. المرتبة الثالثة علمه سبحانه وتعالى بمخلوقاته بعد الإيجاد. يعني هناك علم الله سبحانه وتعالى يعلم بذاته المقدسة، والله سبحانه وتعالى يعلم بمخلوقاته قبل أن يوجدها، يعني يعلم بزيد قبل أن يوجده بمئات السنين، يعلم بأن الدين سينحرف وأن الله سيوجد إمام، هذا الإمام هو الذي يهدي البشرية في آخر الزمان، اسمه الحجة بن الحسن سلام الله عليه. هذا علم بمخلوقاته قبل الإيجاد، وأيضا هناك علم بمخلوقاته بعد الإيجاد. المرتبة الأولى. والمرتبة الثانية لا نتحدث فيها، وإنما موكولة بالدراسات التي ستأتي إن شاء الله في المرحلة القادمة. نحن نتحدث عن علم الله تبارك وتعالى في المرتبة الثانية، وهي علم الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته بعد الإيجاد اللي احنا نشترك به. يعني انا اعلم بوجود هذه الحقيبة بعد ان صنعت، نحن نعلم بوجود هذا الجامع بعد ان بني، نحن نعلم بوجود هذا القماش بعد ان صنع، وإلا هل نعلم بشيء غير موجود لحد الآن؟ إذن هناك قد يكون نوع اشتراك في هذه المرتبة. هذا التقسيم الأول اللي احنا راح نتحدث عنه وراح نثبته بالدليل العقلي والنقلي لله تبارك وتعالى. اكو تقسيم باعتبار ثاني. التقسيم اللي بالاعتبار الثاني ايضا ينقسم الى قسمين، علم ذاتي وعلم فعلي. علم الله تبارك وتعالى هناك تقسيم ثاني له، علم ذاتي وعلم فعلي. العلم الذاتي اللي هو نقول احنا صفاته عين ذاته، نقول صفاته عين ذاته، علم الله الذي يكون عين الذات اللي هو الان نتحدث عنه. علم الله الذي يكون عين الذات، منذ صفاته عين ذاته اللي نسميه علم العلم الذات. واضح المعنى إن شاء الله؟ العلم الفعلي، هناك علم أودعه الله، فعله الله، خلقه الله ووضعه في اللوح المحفوظ، وضعه في لوح المحو والإثبات، وضعه في نفوس الملائكة، وضعه في نفوس الأنبياء. هذا العلم فعل الله، هذا إن شاء الله نتحدث عنه في عقيدتنا في القضاء والقدر، وعقيدتنا في البداء، عقيدتنا في البداء، يعني كيف أن العلم الموجود، هناك علم موجود في اللوح المحفوظ وهناك علم موجود في لوح المحو والإثبات. يعني يكتب عمر زيد في لوح المحو والإثبات عمره 60 سنة، فتطلع عليه الملائكة، ولكن زيد يموت وعمره 40 سنة، فتسأل الملائكة فيأتي الجواب أنه لم يصل رحمه، قطع رحمه، لم يبر والديه، لم يتصدق إلى آخره، ولكنه في اللوح المحفوظ مكتوب 40 سنة، يعني مكتوب العمر الواقعي. أو بالعكس يكتب أن عمر فلان في اللوح المحفوظ 30 سنة، فتطلع عليه الملائكة وتقول أنه بعد 30 سنة ينقطع رزقه، ولكن عمر زيد مثلا يكون 50 سنة ولا يقطع رزقه في 30 سنة، فتسأل الملائكة يأتي الجواب أنه تصدق، أنه وصل رحمه، أنه بر والديه، أنه فعل كذا. فالله سبحانه وتعالى مد بعمره 20 سنة أو 30 سنة، هذا سنبحثه إن شاء الله في مرحلة لاحقة. إذن المبحوث عنه هو علم الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته بعد الإيجاد، وهو العلم الذاتي الذي نقول أن صفاته عين ذاته ومن صفاته العلم. واضح المعنى إن شاء الله؟ واضح هاي المقدمة؟ أكو سؤال على هاي المقدمة؟ يأتي السؤال، ما الدليل العقلي والنقلي على أن الله عالم؟ نعم
راح يشتغل في هذا
الوقت. اي نعم
مخلوقاته بعد الإيجاد.
نعم في هذه المسألة، ما الدليل العقلي على أن الله عالم؟ راح نذكر 4 أدلة، قد يكون بعضها متداخل، سنذكر 4 أدلة بسيطة إن شاء الله. الدليل الأول أن وجود العلم عند المخلوقات، وجود العلم عند المخلوقات دليل على وجوده عند الخالق، فعندما نرى مخلوق يتصف بصفة العلم فهذا دليل على أن الذي خلقه يتصف بصفة العلم أيضا، بل بأكمل مراتب العلم وأظهر مصادره، بل بأكمل مراتب العلم وأظهر مصادقه. لماذا؟ لأن معطي الشيء غير فاقد له، لأن معطي الشيء غير فاقد له، فلا يعقل أننا نرى زيد عالم ويتصف بالعلم، نرى زيد المخلوق عالم والعلم الموجود عند زيد المخلوق غير موجود عند الخالق. معطي الشيء غير فاقد له، الإنسان الذي لا يوجد عنده مثلا أموال، هل يستطيع أن يعطي هذه الأموال؟ الإنسان الذي لا يوجد عنده علم فاقد للعلم، هل يستطيع أن يوصل أو يعطي هذا العلم؟ معطي الشيء غير فاقد له، وفاقد الشيء لا يعطي. واضح المعنى إن شاء الله؟ أو كما يقول الفلاسفة بأن وجود العلم عند المعلول، وجود العلم عند المعلول يقتضي وجوده بطريق أولى عند العلة، وجود العلم كما يعبر الفلاسفة يقولون وجود العلم عند المعلول يقتضي وجوده بطريق أولى عند العلة، العلة التي أفاضت، التي خلقت هذا المعلول قطعا أنها هي التي أفاضت عليه هذه المواصفات. واضح هذا الدليل؟ دليل بسيط إن شاء الله. هذا الدليل الأول على أن الله عالم. الدليل الثاني ثبت أن الله تبارك وتعالى فعل الأشياء المحكمة المتقنة، يعني عندما نتأمل في مخلوقات الله نجدها محكمة، نجدها متقنة. عندما نتأمل في هذا الكون الفشيح أو المدهش في أغواره، هذا دليل، فهذا يعتبر دليل على علمه قبل الإيجاد. لاحظ، راح عندنا نقلة. عندما نتأمل في هذا الكون ونجده أنه مدهش في أغواره، عجيب في أسراره، هذا ماذا يدل؟ يدل على أن الخالق لهذا الكون هو عالم به قبل الإيجاد. يعني أضرب لك مثال، حتى شوف خياطة، خياطة مرتبة. لو فرضنا أنه قميص أو دشداشة، خيط خياط مرتب، ماذا نستدل منه؟ نستدل على أن الخياط كان عنده علم بهذه الصورة وبهذا الفن قبل أن يخيط هذا القميص. ولا ما عندنا، لا نستطيع أن نتصور أن هناك جاهل لا يعرف الخياطة ونقول له خيط لنا هذا القميص ثم بعدها يخيطه لنا ويعطيه لنا بأحسن صورة، هذا متعقل؟ طبعا أن الذي يصنع العمارة هو عنده علم وتصور بها قبل أن يصنعها وقبل أن يبنيها، وأن الذي يؤلف كتاب قبل أن يكتبه هو عنده علم، العلم موجود عنده، علمه عنده علم في المقدمات في الفصول التي سيكتبها في هذا الكتاب. إذن احنا من هذا الدليل نقول أن هذا الكون الفشيح الكبير العجيب في أسراره دليل على أن الله تبارك وتعالى كان عنده علم به قبل أن يوجده. إذن فمن باب أولى وبطريق أولى أن يكون عنده علم به بعد أن أوجده، فلا يعقل أنه يخلق زيت وهو عالم به ثم بعد أن خلقه يصبح جاهل به. واضح المعنى إن شاء الله؟ واضح الاستدلال؟ إذن دليلنا أنه خلق هذا الكون العجيب والفشيح هو دليل على أن الله سبحانه وتعالى عنده علم به قبل أن يوجده. إذن فبطريق أولى أن الله تبارك وتعالى عنده علم به بعد الإيجاد وهو المطلوب. واضح المعنى إن شاء الله؟ الدليل الثالث، بينا في الدروس السابقة أن الموجود في عالم العين والخارج واجب الوجود وممكن الوجود، ممتنع الوجود بعد بينا احنا ممتنع الوجود. إذن ينحصر الوجود في عالم العين والخارج بواجب الوجود وممكن الوجود، يعني بعبارة أخرى كل ما سوى الله تبارك وتعالى يكون ممكن، كل ما سوى الله تبارك وتعالى يعد ممكنا، وكل ممكن فهو معلول للذات المقدسة مثل ما بينا في الدروس السابقة. أن الممكن يعني محتاج مفتقر، يحتاج إلى علة أوجدته. من هذه العلة؟ قطعا أنه الذات المقدسة أو واجب الوجود هو الذي أوجده. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ إذن فيكون سبحانه وتعالى عالم بهذا المخلوق، بهذا المعلول، سواء كان جزئيا أم كليا، سواء كان جزئيا أم كليا، لأن هو الذي خلقه، هو الذي أفاض عليه الوجود، فعنده علم به سواء كان كليا أو جزئيا، وسواء كان موجودا بذاته كالجوهر أو قائما بغيره كالعرض، وسواء كان موجودا في الأعيان يعني بالخارج أو متعقلا في الأذهان، لأن احنا بينا كل متصور في الذهن هو مخلوق عندنا، كل ما نتصوره بأذهاننا هو مخلوق مثلنا مردود إلينا كما يعبر الإمام الباقر عليه السلام. يعني الآن تستطيع أنت في ذهنك أن تخلق أي شيء، تخلق طير له ألف سنة مثلا، هذا مخلوق، فهو مخلوق كل ما نتصور، فكل ما في الذهن أو كل ما في الخارج هو مخلوق. إذا أثبتنا أن كل شيء في الكون ممكن وأن هذا الممكن أوجده واجب الوجود، فإذا واجب الوجود عنده علم به سواء كان هذا المخلوق كليا أم جزئيا، سواء كان جوهرا، سواء كان عرضا، سواء كان متعقلا في الأذهان أو موجودا في الأعيان. إذا يثبت أنه لا يعزم عن علمه شيء من الممكنات، كل شيء ممكن هو معلوم عند الله سبحانه وتعالى، كل شيء ممكن هو معلوم عند الله سبحانه وتعالى لأن هذه المخلوقات متعلقة به كتعلق الظل بذي الظل، يعني شلون الشاخص والخيال. هذه القاعدة الثالثة. القاعدة الرابعة أو الدليل العقلي الرابع. عندنا قاعدة عقلية مفادها إن إتقان المصنوع وإحكامه يدل قطعا على علم صانعه. يعني أمثلة على ذلك أنه القاعدة تقول إتقان المصنوع يدل قطعا على علم صانعه، على علم وحكمة صانعه. يعني كل شيء الآن نشاهده مصنوع صناعة جيدة ودقيقة، هذا دليل على أن الذي صنعه ماهر وعالم به قبل أن يصنعه. فلو شاهدنا مثلا رأينا جهازا صناعيا معقد التركيب، حاسبة، موبايل، تريد بعد من هاي الأجهزة الحديثة، هاي يصير عندك انتقال رأسا إلى الشركة، لأن الشركة أو الدولة التي صنعت هذا الجهاز وصلت مرحلة علمية متطورة في صناعة هذا الجهاز. أو عندما نشاهد كتاب مثلا مؤلف من المؤلفات، وهذا المؤلف كثير من العلماء يتحدث به ويمدحونه، هذا دليل على أن الذي ألفه عالم وقد وصل إلى مرحلة علمية متقدمة في هذا المجال. إذن بالارتباط مع القاعدة التي أخذناها في برهان النظم في العقيدة الأولى، وهي أن الخصوصيات الموجودة في الأثر تحكي وتكشف عن الخصوصيات الموجودة في المؤثر، وبينا هيجي قاعدة الخصوصيات الموجودة في الأثر تحكي وتكشف عن الخصوصيات الموجودة في المؤثر. وبما أننا نرى هذا الكون الفسيح فيه أثر العلم، فهذا حاكي وكاشف على أن الذي خلقه يتصف بالعلم بأكمل مراتبه وأظهر مصادقه. واضح المعنى إن شاء الله. هذه هي أدلة أربعة موجودة في الكتب، إذا تراجعوها تدل على أن الله تبارك وتعالى عالم ويتصف بالعلم بأكمل مراتبه وأظهر مصادقه. الآن ما هي الأدلة النقلية؟ على أن الله تبارك وتعالى عالم؟ راح نذكر دليلين، هناك أدلة كثيرة مذكورة في الكتب الكلامية والعقائدية، راح نذكر دليلين. الدليل النقلي الأول هو سورة الأنعام آية 59، يقول فيها تبارك وتعالى، هذه اللي نقرأها نحن في كل يوم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن كل شيء يعلمه الله تبارك وتعالى. هذه حبة الرمل إذا سقطت من الجبل الكبير المرتفع فالله سبحانه وتعالى يعلمه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم كل صغيرة وكبيرة. سورة الأنعام آية 59. الدليل الثاني قوله تبارك وتعالى في سورة آل عمران آية 13، يقول فيها تبارك وتعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات والأرض. سورة آل عمران آية 13. أيضا سورة سبأ آية 3 قوله تعالى عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يعني كل شيء في الكون. الآية سورة سبأ آية 3 عالم الغيب لا يعزل عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إذن كل شيء في الكون الله تبارك وتعالى عنده علم به. فهذه أدلة نقلية وهذه أدلة عقلية، فاجتمع عندنا الدليل العقلي والنقلي على أن الله سبحانه وتعالى عالم. إذن ثبت بالدليل العقلي والنقلي أن الله سبحانه وتعالى يتصف بالعالمية. واضح المعنى إن شاء الله. هذا احنا قلنا أنه علمه بذاته، علمه بمخلوقاته قبل الإيجاد، هذا مراحل أعلى. الآن ننتقل إلى الصفة الثانية، وهي أن الله تبارك وتعالى قادر. أولا، ما المقصود بمعنى القدرة؟ ما المقصود بمعنى القدرة؟ يعني ما هو تعريف القدرة؟ القدرة عبارة عن كيفية قائمة بالذات. القدرة عبارة عن كيفية قائمة بالذات، يصح باعتبارها، باعتبار هذه القدرة، أن تفعل الذات وأن لا تفعل. لاحظ القيد المهم، يصح باعتبارها أن تفعل الذات وأن لا تفعل. يعني ليس كالشمس في إشراقها وليس كالنار في إحراقها. لا نستطيع أن نقول الشمس قادرة على الإشراق والنار قادرة على الإحراق، وراح نبين الفرق بين الفاعل المختار والفاعل الموجب، الفاعل المضطر، الفاعل المقهور. واضح المعنى؟ يعني بعبارة أخرى أن صفة القدرة من صفات الفاعل المختار الذي يفعل أو لا يفعل، نستطيع أن نصفه بأنه قادر. أما الفاعل الموجب لا نستطيع أن نصفه، بل لا يتصف بالقدرة. بعبارة أخرى، تعريف للقدرة بعبارة أخرى هي المكنة على الفعل والسر مع الاختيار والإرادة. قيد مهم، القدرة هي المكنة على الفعل والسر مع الاختيار والإرادة في ذلك، مع الاختيار والإرادة. يعني مثلا يأتي زيد مثلا يقول أنا أستطيع أن أرفع هذه الحقيبة وأن أضع هذه الحقيبة، فإذا نستطيع أن نصفه بأنه قادر. نعم قادر، لأنه بإمكانه أن يرفع، عنده هذه المكنة من الفعل أو الترك، بإمكانه أن يفعل ويرفع هذا الثقل من الأرض، وبإمكانه أن يضع هذا الثقل، وبمحض إرادته بمحض اختياره فنستطيع أنه أن نقول أنه قادر. ولكن هل نستطيع أن نقول أن الشمس تتصف بالقدرة؟ يعني أن الشمس بإمكانها أن تشرق وبإمكانها أن لا تشرق، أو أن النار بإمكانها أن تحرق وبإمكانها أن لا تحرق. الشمس مضطرة، مقهورة، مجبورة على الإشراق، والنار مضطرة، مقهورة، مجبورة على الإحراق. فلا نستطيع أن نصف الشمس بأنها قادرة. لماذا؟ لأن صفة القدرة هي من صفات الفاعل المريد المختار. صفة القدرة من صفات الفاعل المريد المختار. إذن فكل ما يكون مستطيع ومتمكن من فعل شيء وإيجاد أثر، أو عدم فعل هذا الشيء وعدم إيجاد هذا الأثر، نستطيع أن نصفه بأنه قادر، وإلا فهو فاعل موجب، فاعل مضطر، فاعل مقهور. واضح المعنى إن شاء الله؟ فلا يتصف بالقدرة. الآن فرق، قبل أن نأتي إلى الأدلة على أن الله قادر، نبين فرق. ما هو الفرق بين الفاعل المختار والفاعل المضطر؟ يعني شنو الفرق بين الإنسان مثلا عندما نصفه بالقادر وبين الشمس والنار؟ الفرق الأول أن الفاعل المريد، يعني القادر الذي نصفه بالقدرة، له إمكانية الفعل وإمكانية الترك معا، له إمكانية الفعل وإمكانية الترك معا في آن واحد بالنسبة إلى شيء واحد. يعني زيد في هذا الآن بإمكانه أن يرفع هذه الحقيبة وبإمكانه أن لا يرفع هذه الحقيبة، في هذا الآن بالنسبة إلى شيء واحد وهو الحقيبة، مو بالنسبة إلى شيئين. يعني زيد بإمكانه أن يرفع هذه الحقيبة وليس بإمكانه أن يرفع هذا الكتاب، هذا لا يتصف بأنه قادر. لا، بإمكاني أن يفعل وبإمكاني أن يترك بالنسبة إلى شيء واحد في آن واحد. هذا هو الفاعل المختار أو الفاعل القادر، بينما الموجب أو المضطر بخلافه، إما أن يفعل الشيء أو لا يفعل. يعني الشمس إما أن تشرق أو لا تشرق، الشمس تشرق ليس بإمكانها أن لا تشرق، النار تحرق ليس بإمكانها أن لا تحرق، طبعا إلا يعني بتدخل الإلهي أن أركوني بردا وسلاما إلى غيرها. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، فعل القادر مسبوق بالعلم، فعل القادر مسبوق بالعلم، بينما فعل المضطر أو الموجب غير مسبوق بالعلم. فزيد عندما يريد أن يرفع هذه الحقيبة أو لا يرفعها، هو عنده علم مسبق بعملية الرفع أو عدم الرفع، بينما الشمس هل عندها علم مسبق بأنها ستشرق؟ الجواب لا. واضح المعنى؟ إذن الفاعل القادر عنده علم بما سيفعله، الذي يتصف بالقدرة عنده علم بالذي سيفعله، بينما الذي لا يتصف بالقدرة ليس له علم بالذي سيفعله، كالشمس في إشراقها والنار في إحراقها. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث، فعل القادر يجوز أن يتأخر في الوجود، بينما فعل الموجب لا ينفك عنه. يعني زيد عندما يريد مثلا أن يفعل فعل من الأفعال، بإمكانه أن يحدد وقت ويقول سيفعل هذا الفعل بعد ساعة أو بعد ساعتين. واضح المعنى إن شاء الله؟ يعني يجوز أن يتأخر فعل القادر، فعل القادر يجوز أن يتأخر، يجوز أن يؤخره، بينما فعل الموجب أو المضطر لا يجوز أن يتأخر. فالشمس لا تنفك عن الإشراق، لا نستطيع أن نتعقل أن الشمس تظهر ويوجد ظلام دامس مثلا. فظهور الشمس مقترن بالإشراق، فالشمس إشراق الشمس لا ينفك عن الشمس، إحراق النار لا ينفك عن النار. وهذا هو الفرق بين الفاعل المختار القادر وبين الفاعل الموجب المضطر المقهور أو ما يسمى بالمقهور. فإذا صفة القدرة من صفات الفاعل المختار المريد. واضح المعنى إن شاء الله؟ الآن نأتي، ما هي الأدلة العقلية والنقلية على أن الله تبارك وتعالى يتصف بالقدرة؟ ما هو الدليل العقلي والنقلي على أن الله سبحانه وتعالى قادر؟ راح نذكر دليلين إن شاء الله. الدليل الأول هو دليل الفطرة، والدليل الثاني هو النظام الكوني. الدليل الأول هو دليل الفطرة، والدليل الثاني هو النظام الكوني. دليل الفطرة احنا مر علينا سابقا وبينا أن الفطرة غريزة معرفة الله والتوجه إليه. الفطرة هي غريزة معرفة الله تبارك وتعالى والتوجه إليه. الله أودعها في كيان الإنسان، الله سبحانه وتعالى أودعها في كيان الإنسان، وهناك آيات كريمة تشير إلى هذه الفطرة. فمثلا في سورة الشمس آية 8 يقول تبارك وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. إذن النفس ملهمة، هناك غريزة يعرف الإنسان ما ينفعه بها، يعرف ما يضره بها مع العقل، هي مع العقل تعتبر دليل على وجود الله تبارك وتعالى. إذن كل ما ينفعنا في الحياة، كل ما يرشدنا، كل ما يرفع حوائجنا، هذه هي الفطرة، وهي أعظم خلق الله، أعظم مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى. الفطرة هي من أعظم خلق، من أعظم أنواع خلق الله تبارك وتعالى. هذه الفطرة مشتركة بين جميع أنواع الإنسان، كل إنسان موجودة عنده الفطرة هاي، واحد هي موجودة في كل زمان ومكان، موجودة في كل زمان ومكان. فكل زمان هناك فطرة وكل مكان هناك فطرة عند الإنسان. إذا تغير عنده الزمان أو المكان لا تتغير الفطرة. هاي الثاني. الأمر الثالث، لا يطرأ عليها تحول أو تغيير. نعم هي تضمحل، بينا احنا في الدروس السابقة بسبب الذنوب بسبب تضمحل هذه الفطرة ويحصل انحراف في الفطرة. إذن الفطرة الإلهية الثابتة في أعماق الإنسان تدل على أن الله قادر. وأروي لك رواية، الإمام الصادق سلام الله عليه سأل بحار يعمل في البحر، قال له يا عبد الله، لاحظ دليل على القدرة، دليل على قدرة الله، قال له يا عبد الله هل ركبت سفينة قط أم صعدت السفينة؟ قال بلى. قال عليه السلام فهل كسرت بك حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك؟ كسرت بك السفينة بحيث أنه لا سفينة أكو ثانية تلجأ إليها ولا تستطيع أن تسبح لكي تصل إلى البر؟ قال بلى. قال هل تعلق قلبك بشيء؟ هل تعلق قلبك أن شيئا من الأشياء قادر على أن يخلصك من ورطتك هذه؟ قال بلى. قال عليه السلام فذلك الشيء هو الله. إذن شلون هذا الإنسان توجه إلى هذا الشيء بالفطرة، على الرغم من أن هذا الإنسان لم يكن مؤمنا بأن هناك إله وخالق موجود في الكون. أيضا لهذا دليل الفطرة تشير إليه سورة يونس آية 23. سورة يونس يشير إلى دليل الفطرة، يقول تبارك وتعالى فيها حتى مضمون الآية حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. بعد هذه الحالة دعوا الله، هم ما كانوا يؤمنون بوجود إله وخالق. ولذلك احنا بينا في الدروس السابقة أنه الإشراك يقربوننا هذه الأصنام التي عبدها، يعني هم يقربون بوجود إله ولكن يتقربون بهذه الأصنام إلى الله، يقربون إلى الله زلفى. وضحنا هذا في درس سابق إن شاء الله. فدليل هذه آية سورة يونس آية 23، سورة يونس آية 23. فالفطرة تعتبر دليل، التي هي من أعظم أنواع خلق الله تبارك وتعالى، تعتبر دليل على صفة القدرة التي يتصف بها الله تبارك وتعالى. دليل آخر ونختم، النظام الكوني. الدليل الآخر هو النظام الكوني. احنا بينا أنه المعلول يكشف عن وجود علته، المعلول يكشف عن وجود علة أوجدته، وأن الخصوصيات الموجودة في المعلول تكشف وتحكي عن الخصوصيات الموجودة في العلة. فإذا كان في هذا الكون من يتصف بالقدرة، فإذا كان في هذا الكون من يتصف بأنه قادر غير عاجز، فهل يعقل أن الذي خلقه فاقد لهذه القدرة؟ فاقد الشيء لا يعطي، معطي الشيء غير فاقد له. إذن قطعا يثبت أن الله تبارك وتعالى الذي أودع وأفاض القدرة على هذه الممكنات هو يتصف بها بأكمل مراتبها وبأظهر مصادقها. هذا أيضا دليل عقلي على أن الله سبحانه وتعالى قادر. بقي عندنا الدليل النقلي، راح نذكر آية قرآنية وحديث شريف ونختم الدرس إن شاء الله. الآية القرآنية سورة الطلاق، دليل نقلي على أن الله قادر، سورة الطلاق آية 12. سورة الطلاق آية 12 يقول تبارك وتعالى فيها الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. سورة الطلاق آية 12. هناك أدلة كثيرة لكن أنا أذكر لك دليل واحد. رواية أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام يقول فيها كيف احتجب عنك من أراك قدرته في نفسك، كيف احتجب عنك من أراك قدرته في نفسك. إذن ذكرنا الأدلة العقلية والنقلية على أن الله يتصف بالعلم ذكرنا الأدلة العقلية والنقلية على أن الله سبحانه وتعالى يتصف بالقدرة. أكو بعض الإشكالات راح نشير إلى بعضها إن شاء الله في الدرس القادم، أنه مثلا هل يقدر الله سبحانه وتعالى أن يدخل هذا العالم في بيضة؟ هل يقدر الله سبحانه وتعالى أن يخلق شريك له؟ إذا تقول يقدر أثبت الشريك، وإذا تقول لا يقدر إذن أنت تلبت القدرة من الله وأثبت له العدل. فكيف تحل وكيف الإجابة على هذه الإشكالات؟ هذا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.